ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ القوات الصاروخية اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت وزارة الحرب الإسرائيلية في يافا المحتلة. وقال العميد سريع في بيان له أن العملية تمت بواسطة صاروخ باليستي من طراز ذو الفقار وصل إلى هدفه بدقة عالية، وفشلت المنظومات الاعتراضية لكيان الاحتلال في التصدي له، فيما جدد وقوف القوات اليمنية إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، مؤكدا على وجود تنسيق مع المقاومة للتعامل مع خروق العدو خلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومين والشعب الفلسطيني أفشلوا المخطط الصهيوني الكبير، فيما بين أن الخلافات داخل الكيان ستزداد ولا حل إلا بعودة فلسطين إلى أهلها. ولفت الشيخ نعيم قاسم في كلمة له اليوم إلى صبر المقاومة على الخروقات، محذرا الاحتلال من اختبار صبر حزب الله. وأضاف أن لبنان وحزب الله قدم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله على رأس القائمة والعديد من الشهداء والجرحى، مشيرا إلى أن حزب الله عطل هدف الكيان الصهيوني بإنهاء المقاومة في لبنان التي خرجت مرفوعة الرأس. وأشار إلى أن مساهمة حزب الله وحركة أمل أدت إلى انتخاب رئيس الجمهورية، داعيا الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهة الخروقات التي تجاوزت المئات. قتل مستوطنون إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون أثر عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في وسط تل أبيب. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن ثلاثة مستوطنين أصيبوا في العملية، أحدهم جراحه خطيرة، فيما ارتقى منفذ العملية شهيدا برصاص أحد المستوطنين بالمكان. هذا وافدت وسائل إعلام الاحتلال بأن منفذ العملية هو صلاح يحيى، يبلغ من العمر 19 عاما من طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنه بناء على التوافق من الأطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح يوم غد الأحد بالتوقيت المحلي في غزة. وكانت حكومة بنيامين نتنياهو صادقت مساء أمس على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء. يبدأ يوم غد الأحد 9 يناير الجاري اتفاق وقف إطلاق النار على أن يتم خلاله تبادل 95 أسيرا فلسطينيا مقابل 3 أسرى إسرائيليين، وسط معارضة بعض وزراء الاحتلال للاتفاق وتأكيد الاحتلال على الانسحاب التدريجي من القطاع. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
أشهر من المفاوضات ومخاض عسير أنهته ضربات المقاومة الأخيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاق قبل الطرفين بتطبيقه على 3 مراحل تمتد كل منها إلى 6 أسابيع، يبدأ من يوم الأحد 19 يناير الجاري، حيث سيفرج الاحتلال عن 95 أسيرا فلسطينيا مقابل 3 أسرى إسرائيليين وفق الإعلام العبري كخطوة أولى. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن عضو في مجلس الوزراء الأمني أن 24 وزيرا صوتوا لصالح الاتفاق، في حين عارضه 8 وزراء على رأسهم وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الذي هدد بالانسحاب من الحكومة. الاتفاق نص في مرحلته الأولى على إفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا، على أن يفرج الاحتلال عن 737 معتقلا فلسطينيا وفق ما أعلنته وزارة عدل الاحتلال التي نشرت قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى. كما تضمن الاتفاق بندا يشدد على تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حماس أكدت أن عملية طوفان الأقصى قربت زوال الاحتلال، وأن المقاومة أرغمت حكومة نتنياهو على وقف الحرب بعد فشلها في تحقيق أهدافها العدوانية. وأوضحت الحركة أن آلية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ستعتمد على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الاحتلال، فيما ذكرت مصادر أن حماس اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق، بما يسمح بتسليم الأسرى لديها في يومه الأول وفق الاتفاق. إذاعة جيش الاحتلال: وفي سبيل عدم حصول 7 أكتوبر آخر، أوضحت أن الجيش وضع خطة دفاعية جديدة في منطقة غلاف غزة، وتشمل تعزيز منظومة الدفاع على طول الحدود، وتتضمن الانسحاب التدريجي خلال تنفيذ الاتفاق. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن الجيش سيعدل انتشاره وينسحب تدريجيا من النقاط والطرق في قطاع غزة وفقا للاتفاق.
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن الاحتلال سيفرج عن 1737 معتقلا فلسطينيا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال قدورة فارس أن الاحتلال مصمم على إبعاد عدد من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، لافتا إلى أن التعنت الإسرائيلي أدى إلى تأجيل إطلاق سراح القادة في المرحلة الأولى. وكانت ما تسمى بوزارة العدل الكيان الصهيوني أعلنت أنه سيتم الإفراج عن 737 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق أول دفعة من الأسرى الإسرائيليين، بينما كشفت قناة كان العبرية أن إسرائيل قد تضطر للإفراج عن 5 شخصيات فلسطينية ثقيلة. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال أن صمود الشعب الفلسطيني هو العامل الأهم الذي فرض على العدو الإسرائيلي القبول بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الاحتلال سينسحب مرغما من الأراضي التي دخلها في قطاع غزة. وقال النخال في كلمة له: المقاومة الفلسطينية ستخرج من هذه المعركة وسلاحها بيدها، مضيفا أن المعركة الكبرى والتحديات الأكثر أهمية من مواجهة العدو هي جبهتنا الداخلية وضمان الوحدة. كما وجه النخال التحية لإيران والمقاومة في لبنان والعراق واليمن، واعتبر أن مشاركتهم في معركة طوفان الأقصى معنا ستبقى علامة فارقة لدى شعبنا وأمتنا. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول 26 من كانون الثاني، وهي المهلة المحددة لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين 2 نوفمبر العام الماضي. وأكد عون خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في بيروت أن لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق، محذرا من استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تستهدف وزارة حرب الاحتلال في يافا بصاروخ ذو الفقار باليستي. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة أفشلت المخطط الصهيوني الكبير ويحذر الاحتلال من اختبار صبر حزب الله. ومقتل وإصابة مستوطنين بعملية طعن بتل أبيب واقتراب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. إلى اللقاء بإذن الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
We'll be right back. راديو طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم مستمعين الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاحتلال الإسرائيلي والهزيمة المدوية. سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا في كل مكان، وهذا البرنامج نتحدث عن وقف إطلاق النار وهذا الاعتراف بالهزيمة من قبل الكيان الصهيوني. رغم وجود وقف إطلاق النار، لماذا يواصل الاحتلال قصفه ونسف المباني في قطاع غزة وأغلاق المعابر؟ ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا بآرائكم أحبتنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-32-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كذلك بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب أحبتنا الكرام، وبرسائل نصية وصوتية وعلى رقمنا التالي: 0-98-99-37-34-24-31. موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران على التليجرام @arabicradioir. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. يؤكد مواصلة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي محاولاته اليائسة لإجهاض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي جرى إعلان التوصل إليه يوم الأربعاء برعاية أمريكية وتحميل حركات المقاومة المسؤولية، يؤكد بأنه اعتراف بالهزيمة وفشله في تحقيق أي من أهداف عدوانه وحرب الإبادة التي يشنها منذ 15 شهرا، بعد أن اضطر الكيان الإسرائيلي والحكومة اليمينية العنصرية الإرهابية التي يقودها بنيامين نتنياهو ومن ورائهم أمريكا وكذلك الغرب أخيرا إلى عقد اتفاق مع المقاومة الإسلامية في غزة لإطلاق سراح أسرى الكيان لدى المقاومة، بدأت العملية تعطي نتائج عكسية، إذ أن القوة لم تكن يوما سبيلا للنجاة ولم تكن يوما سبيلا لإطلاق سراح الأسرى للاحتلال، رغم كل الفظائع والجرائم التي ارتكبوها في غزة وطبعا على مدى أكثر من عام وشهرين. نتنياهو الذي نفش ريشه وهدد أكثر من مرة أن جيشه سيبقى في غزة كي لا تشكل أي تهديد عسكري، وأقسم بأنه لن تكون هناك حماستان ولا فتحتان ولا مطلقا لأي جهة في القطاع، ولن تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من محوري صلاح الدين فيلادلفيا ونتسريم. ها هو رفع علنا الرايات البيضاء راكعا ويقبل مرغما بالانسحاب الكامل من القطاع تسليما بانتصار المقاومة ودولي وشعوبي وأسنادها طبعا خاصة في اليمن ولبنان والعراق. وسيجبر نتنياهو مستمعين الكرام بالموافقة على قرار وقف إطلاق النار مكرها ليس تهديدات الرئيس ترامب ومبعوثه ولا ضغوطا من قبل الرئيس بايدن الصهيوني الأكبر الطامح بالحصول على جائزة نوبل للسلام على حساب دماء شهداء حرب الإبادة، وإنما توصله إلى قناعة راسخة بأن المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس لن تهزم، وإن كل مشاريع استبدالها بإدارة عملية سواء أو إدارة عميلة سواء من السلطة أو المخاتير لن ترى النجاح. وفوق هذا وذاك تسارع ارتفاع عدد المقابر العسكرية الإسرائيلية الجديدة بعد أن طفحت القديمة بجثث القتلى العسكريين.
إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شجاع صادق الوعد إلى الأحرار، ذكي النطق والفعل من الأبرار، أيا نصرا من الله على خيبر، وعطر المصطفى فيك شذا حيدر، ويا كفا لعباس ويا حامي، وترعى خيمة الحرى في الشام، حبيب الأمة ليث وكرار، على الأعداء سيف فيه أسرار. يأته آدم غازي شريهن، يأته هم ركاب الشم رخولی، تو اما هر جا بوی کربلا داشت نشون دادی که سرباز رسولی، تو بارون پر از باروت بیروت نشون دادی که پرچم داره عشقی کنار پهلوانای دلاور، امانت داره بانوی دمشقی.
أحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في لقائنا هذا، ومحور الحديث الاحتلال الإسرائيلي والهزيمة المدوية. إن زمن الهزائم يوشك على الانتهاء، أيام الانتصارات والنهوض العربي والإسلامي ربما بدأت انطلاقا من غزة العظمى وعلى أيدي رجال المقاومة. الحروب تقاس بنتائجها مستمعينا الكرام، بعد أن كانت أمريكا والاحتلال يحلمان بالقضاء على حماس، فإذا بهما بعد عام وثلاثة أشهر تفاوضا معها وعقدا معها اتفاق وفقا لشروط حماس لإطلاق سراح الأسرى في مقابل الانسحاب من غزة. طبعا يعتبر وقف إطلاق النار اعتراف بالهزيمة والفشل في تحقيق أي من أهداف العدوان وحرب الإبادة التي حقيقة فرضت من قبل هذا الكيان المحتل على مدى أكثر من سنة وعشرة أيام، سنة وثلاثة أشهر أكثر من ذلك. طبعا كيف ينظر العالم بعد اليوم إلى هذا الكيان المتغطرس والمتكبر والمجرم؟ هذا الوقت الذي صادقت حكومة الاحتلال على القبول بوقف إطلاق النار، لكن لا زال الاحتلال يواصل قصفه ونسف المباني والتدمير والقتل في قطاع غزة، إلى جانب ذلك إغلاق المعابر، منع دخول المساعدات إلى القطاع. ما هو السبب، ما هو دليل على ذلك؟ وإلى جانبه أيضا موافقة أو مواقف الأنظمة التي طبعت مع الاحتلال وراهنت على قوته، كيف اليوم هي تتحدث وكيف اليوم هي تنظر إلى المقاومة في غزة؟ مستقبل المقاومة مهم جدا طبعا مستمعينا الكرام. بعد ركوع هذا الاحتلال ورغم الدعم التسليحي الذي تسلمه من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعض الدول الغربية، ستكون انعكاسات لهذا الوقف، وقف إطلاق النار وهذا الاتفاق، على الوضع الإقليمي، على لبنان التي انتصر فيها حزب الله على الاحتلال أيضا بإرادة مقاوميه وبإرادة رجاله. مستقبل نتنياهو أيضا مهم على المحك الآن في الكيان المحتل بعد هذه الهزيمة رفع الراية البيضاء أمام المقاومة في فلسطين ولبنان. هو الذي كان يتحدث عن تحقيق الإنجازات، وحقيقة أقسم على الناس أنه سيحقق هذه الإنجازات عبر المواجهة وعبر الحرب. لكن فرص نجاح مناورات نتنياهو وأكاذيبه بإجهاض عملية وقف إطلاق النار انتهت، والآن نحن رأينا هذا الاتفاق قد أنجز وقد تم التوفيق عليه والمصادقة عليه في الكنيسة الإسرائيلية، وستكون التداعيات وخيمة على هذا الكيان إثر هذا الاتفاق، والذي لم يحقق شيء هذا الكيان منه طبعا. سوف نتوقف إن شاء الله وحديث أوفى وأكثر عن هذا الإطار أحبتنا الكرام، وأيضا سنكون بانتظار مشاركاتكم ومساهماتكم معنا في برنامجنا. عبد الله من السنغال يقول: السلام عليكم. إن الهزيمة التي مني بها الاحتلال الإسرائيلي بعد فشل عدوانه على الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة والضفة والأراضي المحتلة سنة 48 قد أرخت بثقلها على الصهاينة الذين بدأوا بتعداد خسائرهم قبل المكاسب الكبيرة التي حققها الفلسطينيين وفصائل المقاومة. تحية طيبة لك عزيزي أخي الكريم عبد الله بوي من السنغال، شكرا على هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ظل الكيان الصهيوني المجرم على مدى أكثر من 15 شهراً يرتكب المجازر في غزة، تشاركه وتسنده وتدعمه بجميع الأسلحة الفتاكة دولة الشيطان الأكبر أمريكا، دولة الإجرام التي قام نظامها على دماء الكثير من سكان هذا العالم. ورغم ما ارتكبه هذا الكيان الصهيوني من حرب إبادة وقصف المساكن بسكانها وقتل الأطفال والنساء بمجازر جماعية لا سابق لها في التاريخ، وعلى مرأى ومسمع العالم المنافق الذي لم يحرك ساكنا، وفي ذلك الحصار المطبق على الشعب الفلسطيني بمنع الدواء والغذاء، والذي تضرر منه الكثير من الأطفال والنساء بسبب نقص الغذاء والدواء، واليوم كلما راهن عليه هذا الكيان الغاصب المجرم لم يتحقق له منه شيء، فلم يكسر شوكة المقاومة ولم ينال من ثبات وصمود الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد من أجل قضيته وأرضه. ورغم تلك الجرائم انتصر المجاهدين وانتصر شعبنا في فلسطين، وانتصر الله لهم، انتصر الله لإخواننا في غزة. نبارك لهم هذا الانتصار العظيم، وهذا ثمرة صبرهم وتحملهم وثباتهم وتوكلهم على الله وتمسكهم بقضيتهم العادلة. نقول مزيدا من الهزائم سوف تنال هذا الكيان المجرم، وسوف تنتهي إسرائيل وهذا الكيان إلى زوال قريبا إن شاء الله، والصراع لن ينتهي، لن ينتهي الصراع إلا بزوال هذا الكيان وعلى أيدي رجال المقاومة، وسوف تعود فلسطين حرة أبية بقدسها وأقصاها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أبو هادي رفيق الله من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن العدو الإسرائيلي قد تعرض لأكبر هزيمة مدوية له على مدى تاريخه، وما أظنها إلا إحدى الهزائم له لما قبل زواله ورحيله عن المنطقة. فالمقاومة الفلسطينية في غزة قد انتصرت على هذا العدو انتصارا عظيما بصمودها وثباتها وتعاضد الشعب الفلسطيني معها، إضافة إلى وقوف محور الجهاد والمقاومة والإسناد والانتصار لقضية الأمة الأولى وهي القضية الفلسطينية، التي هناك مؤشرات على تحقيق انتصارات أكبر حتى يزول هذا الكيان الغاصب الفاشي النازي. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
نحييكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج حدث وحوار، الاحتلال الإسرائيلي والهزيمة المدوية محورنا في هذا اللقاء. كل الشكر والتحية لمن ساهم معنا في هذا اللقاء، الأخ أبو هادي ضراني من اليمن، أشكره جزيل الشكر. أبو محمد مهدي أيضا من صنعاء اليمنية، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. يكتب ملاحظة ويقول: إلى جانب المساهمة الصوتية، لقد أفشلت المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية ومعها محور الجهاد والإسناد، أفشلت كل المشاريع الصهيونية الأمريكية في فلسطين والمنطقة، والاحتلال يتعرض لهزيمة ما قبل الزوال، والميدان يشهد على ذلك. شكرا يا أبا محمد مهدي. سنخصص إن شاء الله وقت آخر لمزيد من هذه المشاركات، لكن ينضم إلينا في هذه اللحظات من لبنان الدكتور ناجي أمهز، الخبير الاستراتيجي من هناك. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل التهنئة رغم الجراح والألم ورغم الدمار ورغم الهجمة الكونية على محور المقاومة. حسنا. نبارك هذا النصر بسبب البطولة والتضحيات الجسام التي قدمها المحور المقاوم، إن كان بالمواجهة المباشرة وإن كان بالدعم الكبير والضربات الاستراتيجية الهامة التي قامت فيها الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى العمل السياسي الدؤوب التي قامت به.
نحمد الله على ذلك،
هذا الانتصار.
حياكم الله. ونحن نحمده على ذلك ونشكره، وأيضا طبعا نترحم على روح شهدائنا الأعزاء والأحبة وقاداتنا الكرام الذين ضحوا من أجل القدس وفي هذا الدرب أفدوا أرواحهم. دكتور، يعتبر وقف إطلاق النار اعتراف بالهزيمة وفشل في تحقيق أي هدف من أهداف العدوان وحرب الإبادة التي شنها أكثر من 15 شهر، كيف ينظر العالم بعد اليوم إلى هذا الكيان المتغطرس؟
بداية علينا أن لا نعول كثيرا على المواقف الدولية الداعمة للكيان الإسرائيلي، إن كان خاسرا أو إن كان مجرما أو ارتكب المجازر بحق الإنسانية أو الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان. هناك تعمية تامة على موضوع هزيمة العدو الإسرائيلي في الغرب، ولكن علينا أن ننطلق من حتمية أساسية نؤكد من خلالها بأن الشعب الفلسطيني البطل، إضافة إلى المقاومة الإسلامية في لبنان، أدت إلى انتصار ساحق وكبير جدا، خاصة باعتراف الوزير الصهيوني غفير الذي تحدث عن هذه الهزيمة التي منيت بها حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو. لذلك كل التقديرات السياسية تشير على أن بنيامين نتنياهو فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف من أهدافه، سوى ارتكاب المجازر بحق المدنيين والعمليات العسكرية الكبرى وبأسلحة لم يكن أحد يتوقع استخدمت إن كان في غزة أو في لبنان. لذلك أمام هذه الآلة القتل والدمار الكبرى والدعم الغير مسبوق على مستوى العالم، إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية بظل تخبط النظام العالمي، إضافة إلى المرحلة الفاصلة ما بين وصول ترامب إلى سيادة الرئاسة أو الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يمكن القول بأن صمود الشعب الجبار في فلسطين، صمود المؤمنين الذين قاموا بالإسناد إن كان باليمن وخاصة في لبنان الذي قدم الكثير في سبيل القضية الفلسطينية، إضافة إلى ما قامت به الجمهورية الإسلامية والذي كان على حنك عالية في الصراع السياسي إن كان في أروقة الأمم المتحدة أو إن كان في الزيارات المكوكية على أكثر من ذلك، يؤكد بأن العدو الإسرائيلي الذي اليوم أصبح موسوم بصفة الإرهاب والقتل وارتكاب المجازر، إضافة إلى القرار الذي صدر من لاهاي، كل هذه العوامل تؤكد بأن العدو الإسرائيلي قد هزم، خاصة إن كان على المستوى الاقتصادي والسياسي، وهناك الهجرة الكبيرة التي خرجت من قلب فلسطين المحتلة إلى أوروبا. بمعنى أوضح، جميع الدراسات وأن حاول الغرب أن يعمي عليها تؤكد بأن حكومة بنيامين نتنياهو قد فشلت وخسرت، وخاصة بأنها لم تستطع أن تحقق أي هدف من الأهداف التي وضعتها، وبالختام رضخت إلى القوة المقاومة التي أصرت على شروطها منذ اللحظات الأولى. واليوم تكتب الصحف الغربية أن ما وقعه نتنياهو هو الذي تقدمت به المقاومة حماس منذ أشهر طويلة. لذلك الجميع يؤكد بأن العدو الإسرائيلي قد خسر، ولكن الخسارة ليست فقط في المعركة العسكرية بل هي على المستوى السياسي. هناك هزيمة كبرى أمام الرأي العام الدولي، وخاصة لأن الكثير في أوروبا وأمريكا قد ظهر لهم وجه هذا هذا الوحش القبيح، هذا الإجرام الصهيوني العالمي، وبدأت ربما نسمع بعض الإصداءات، وخاصة ما يعلم في الإعلام الإسرائيلي الذي يتحدث على أن هناك على أنه يوجد أكثر من 200 ألف عسكري جندي في جيش العدو الإسرائيلي قد وضعت أسمائهم على لوائح الاعتقالات في أوروبا وفي بعض الدول الأخرى.
نعم، يعني لا زال الكيان يواصل قصفه ونسف المباني طبعا، ورغم وجود هذا الاتفاق يغلق المعابر، يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة. طبعا هذا واضح، هذا الكيان المجرم الذي لا يلتزم بأي عهد وأي وعد، وإلى آخر لحظة يواصل إجرامه وهو المجرم حقيقة في بمعنى الكلمات، بمعنى كل العبارات في هذا الجانب. لكن كيف ترون مواقف الأنظمة التي طبعت مع الاحتلال وراهنت على قوته، واليوم يبدو أن ترامب من جديد يخطط لهذا المشروع، هو الذي صاحب هذا المشروع وسيدخل من جديد بهذا المشروع؟
للأسف لا يمكن بعد اليوم، بعد الذي حصل في غزة وفي لبنان وأيضا ما حصل في سوريا وما يحصل في العالم العربي، نحن نتحدث عن عدوان إسرائيلي ارتكب المجازر في غزة، يحاول تهجير الضفة وما ارتكبه من مجازر في لبنان ودمار هائل، إضافة إلى الاعتداء على الجمهورية العربية السورية وما قام به اتجاه جمهورية اليمن، اليمن التي سعت إلى عملية الإسناد إلى تخفيف الضغط عن غزة. لا يمكن أن نعول على أنظمة التطبيع التي هي علة وجودها هو العمل على التطبيع. لذلك يمكن القول أن نبدأ اليوم بالحديث عن محور القدس ليس فقط محور المقاومة، لأن ما قام به محور المقاومة اليوم لم يتجزأ كما يعتقد البعض، بل توسع وأصبح أشمل وأكبر، وهناك الكثير من الأحرار في العالم بدأوا يلتحقون في هذه القضية المركزية وهي فلسطين. بالمقابل هذه الأنظمة هي ملزمة في التطبيع، ملزمة في أن تعيش حالة النظام وأن تدافع عن الهزيمة المدوية للكيان الإسرائيلي أمام الشعب الفلسطيني واللبناني وما قامت به الجمهورية اليمنية. ولكن لا يمكن أن نعول كثيرا أيضا على الرأي العام العربي للأسف الذي كان خاضعا وخانعا وخاضعا، ولم يقم حتى لا بالتظاهرات ولا حتى بالكتابات ولا حتى بأي أقل نشاط يعبر به عن غضبه تجاه هذه الجرائم الفظيعة التي سقط جرائها ما يقارب 200 ألف إنسان ما بين شهيد وجريح، مما يعني بأن ربما الرأي العام العربي للأسف أو الكثير منه أصبحوا خارج المعادلة في الصراع من أجل العزة والكرامة واستعادة المقدسات والأراضي إن كانت عربية أو إسلامية. أمام هذا الواقع لا يمكن أن نستغرب ما يعول عليه ترامب، وهو الذي يقود هذه أنظمة التطبيع، وهو يعتقد بأن الوقت الآن مناسب لاستكمال هذا المخطط بعد ما حصل في سوريا، وأيضا الضربة الكبيرة التي تلقاها محور المقاومة باستشهاد الكثيرين من القياديين الذين هم نذروا أنفسهم لهذه اللحظة التاريخية من أجل الدفاع عن فلسطين وعن شعب فلسطين وعن عزة وكرامة الأمة العربية والإسلامية. ولكن للأسف هذه الشعوب لم تكن على قدر التطلعات لكي نعول عليها أن يكون هناك تغيير ما، وأيضا هذه النظم هي عملية وجودها وعلة وجودها هو التطبيع والسير بالنهج الذي بدأ يعلنه ترامب قبل استلامها الحكم.
نعم، وكيف ترون مستقبل المقاومة في غزة بعد ركوع الاحتلال رغم الدعم التسليحي الأمريكي والغربي له؟
حقيقة يعني أنا منذ أن انطلقت عملية طوفان الأقصى وما سمعنا به وما رأيناه وما تابعناه عن الأسلحة التي تستخدم في هذه المعركة إضافة ما حصل في لبنان، هناك شيء كبير جدا لم يكن قد أعلن عنه في وقت سابق، لم يكن أحد يعلم عنه شيء حقيقة، حتى الدول الكبرى التي هي تمتلك حق النقد أو الفيتو في المجلس الأمن تفاجأت بضراوة أو بضخامة تكنولوجيا هذه الأسلحة التي استخدمت لأول مرة للأسف اتجاه شعوب تعتبر عزل أو شعوب مستضعفة بهذه الأسلحة التكتيكية المرعبة المدمرة التي تتعامل بالذكاء الاصطناعي، وهناك الكثير من الدراسات التي تحتاج إلى وقت طويل لفهم هذه التقنيات الحديثة التي استخدمت ضد الشعوب المستضعفة التي تدافع عن حقها وعن وجودها وعن عيشها الطبيعي في دول دول وفي جغرافيا آمنة. لذلك ما حصل وما قام به العدو الإسرائيلي هو شيء مرعب تتحمل نتائجه الإدارة الأمريكية، وهذا شيء لم تخفيه الإدارة الأمريكية، وأن حاولت مؤخرا أن تضغط على نتنياهو من أجل الوصول إلى التسوية، أو إن كان في لبنان أو في فلسطين المحتلة. ولكن هذه التسوية التي سعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية هي تدور فقط في عملية تجميل الوجه، لأن الكيان الإسرائيلي خسر الكثير على مستوى الإعلام وصناعة الرأي العام إن كان في أوروبا وفي أمريكا. لذلك هناك قراءات دولية تؤكد بأن ما قام به نتنياهو حكومة اليمين المتطرف نتنياهو كان كبير جدا وشرس جدا وإجرامي وبربري وكل الصفات التي تنطلق اليوم التي على حكومة بنيامين نتنياهو، إضافة إلى أمر آخر بأن الليبراليين الصهاينة أنفسهم بدأوا يشكلون إلى معركة الأخيرة ضد بنيامين نتنياهو الذي يعتبر آخر جنرالات التقليديين في الكيان الإسرائيلي. لذلك مع خروج نتنياهو من الحكم، وأعتقد أنه سوف يخرج قريبا، لن يستطيع أن يستمر، وحتى أن قدم ترامب يد العون له، ولكن كل القراءات تشير بأن هناك انقلابا كبير بعد فشله في تحقيق أي شيء في غزة، وخاصة بأنه رضخ إلى الشروط التي طالبت بها المقاومة حماس، وربما هناك الكثير من الأسرى الذين قتلوا بالنيران جيش الكيان الإسرائيلي، مما يعني بأن هؤلاء الأسرى الذين قتلوا بسبب حماقة نتنياهو الذي كان يمكن أن يصل منذ اللحظات الأولى إلى التسوية وأن يجنب قتل هؤلاء. لذلك الكثيرين يعتبرون بأن المعركة القادمة في الكيان الإسرائيلي وأيضا في أوروبا وأمريكا فيما يتعلق باللوبيات الصهيونية لم تبدأ، بل هي سوف تبدأ بعد وقف إطلاق النار مباشرة. لذلك يحاول نتنياهو التملص من هذه اللحظة التاريخية، وهو يعتقد بأن الكثيرين من المستوطنين في فلسطين المحتلة سوف يتوجهون بغضب كبير وبتظاهرات كبرى ضد نتنياهو عندما لن يجدوا أبنائهم أو لن يجدوا أولادهم أحياء بين الذين يتم تسليمهم بشروط هذه الصفقة. لذلك نتنياهو أمام أزمة حقيقية لا يمكن مقارنتها بكل ما حصل عليه من الدعم الولايات المتحدة الأمريكية. والإدارة الأمريكية تدرك بأن لن تستطيع أن تقدم شيء لنتنياهو في المعركة الداخلية في الكيان الإسرائيلي، بينما هي قدمت له السلاح، قدمت له المال، قدمت له الغطاء الدولي، ولكن في المعركة الداخلية أعتقد سوف يكون الثمن كبير جدا على حكومة اليمين المتطرف، وخاصة بأن الليبراليين الصهاينة بدأوا يعدون حتى إلى محاكمة نتنياهو كما حصل مع أرييل شارون أبان اجتياح لبنان عام 1982.
نعم، وأبرز دكتور أبرز انعكاسات وقف إطلاق النار على الوضع الإقليمي وعلى لبنان الذي انتصر فيها حزب الله أيضا على الاحتلال، كيف تنظرون إليه؟
حزب الله حزب قدم الكثير من أجل ليس فقط لبنان، وأن كانت الهوية اللبنانية هي الطاغية، حزب الله منذ أن بدأ في عملية إسناد غزة كان ينظر إلى هذا البعد الاستراتيجي الذي من المحتمل الذي أن يصل إليه الكيان الإسرائيلي من عملية توسع، وشاهدنا ما حصل في سوريا، مما يؤكد بأن ما تحدثت عنه قيادة حزب الله وتحديدا سيد شهداء المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله عندما تحدث عن أن عملية الإسناد لا ترتبط فقط في الدفاع عن الشعب الفلسطيني بغزة، بل أيضا عن لبنان وعن بقية الدول العربية، تأكد بأن المقاومة عندما انطلقت بهذه العملية الإسناد كانت تحاول أن تؤخر ما سوف يقوم به نتنياهو، وقد نجحت المقاومة بتأخير هذا التوسع وهذا الاستيطان الكبير الذي كان يحلم به نتنياهو أن يستفيد منه بظل الصراع الداخلي بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، إضافة إلى غياب المجتمع الدولي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. ولكن المقاومة نجحت في الدفاع عن لبنان، والدليل بأن لم يستطيع العدو الإسرائيلي تدخل الاحتلال جزء كبير من الأراضي اللبنانية إلا بعد توقيع وقف إطلاق النار، مما سمح للعدو بالتدخل والقيام بالتفجيرات وأيضا بمحاولة اعتقال بعض المقاومين، إضافة إلى الأمر الآخر بأن المقاومة كانت قدمت الكثير من التضحيات الجسام، وعلى رأس هذه العمليات الإنسانية الكبرى هو عندما تقدم سماحة السيد حسن نصر الله نفسه شهيدا على محراب القضية الفلسطينية واللبنانية والعربية، بمعنى أوضح أن الفكر المقاوم الفلسفي والدين الديني والعقائدي والقومي نجح نجاحا كبيرا بأنه كان مؤمنا بقضيته مؤمن وما زال، ولكنه قدم كل ما يستطيع أن تقديمه من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، مما يعني بأن المقاومة منذ اللحظات الأولى هي مؤمنة بما تقوم به، ولم يكون هناك أي نوع من التعليبات أو أي نوع من المكيدات السياسية، بل كانت معركة شعب، معركة أرض، معركة مقاومة، معركة وجود وتحديد المصير من أجل الدفاع عن الشعوب وعن المسلمين والمستضعفين في العالم. لذلك ما قامت به المقاومة يعتبر انتصار كبير جدا في الأعراف الإنسانية والسياسية والعسكرية، وخاصة أن المقاومة في جنوب لبنان صمدوا صمودا أسطوريا يتم الحديث عنه اليوم، ونحن نشاهد الشهداء الذين بدأوا يعودون إلى 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 تراب قراهم ومدنهم، مما يعني بأن هؤلاء الأبطال قدموا واجبهم إلى العلا، قدموا ما يستطيعون من أجل الدفاع عن هذه المقدرات والمقدسات العربية والإسلامية، وأيضا كانوا واثقين وصادقين مع أنفسهم ومع مجتمعاتهم ومع بيئتهم. لذلك ما حققته المقاومة هو أكبر بكثير مما يتصور البعض عملية الانتصار، مما يعني بأن هذه البذور التي بذرت في هذه المعركة الكبرى ما بين المستضعفين وبين أي ربما نستطيع أن نقول صراحة بعض الأسلحة التي تم استخدامها من قبل العدو الإسرائيلي إن كان ضد لبنان وفي غزة، وحتى في الضربة الأخيرة التي أحدثت زلزال لما يقارب 3 درجات عندما كسفت أحد المستودعات الأسلحة في سوريا، يمكن القول بأن هؤلاء المستضعفين المقاومين قلبوا المعادلة الدولية، وهم هذه الدماء سوف تقدم لكي تكون نموذجا لاستمرار المقاومة واستعادة المحور رؤيته في أبعاد عديدة وكثيرة، وخاصة لأننا شاهدنا عندما يتعرض المحور لأي هزة كيف يبدأ تساقط النظم العربية. لذلك المحور لم يكن فقط يدافع عن فلسطين، وفي مقدمة حزب الله لم يكن يدافعون فقط عن فلسطين، بل كانوا يدافعون عن هذا الاستقرار العربي في المشرق العربي. لذلك هذا الانتصار وحده كبير على المستوى السياسي، وعلى المستوى العسكري أيضا استطاع أن يصمد أمام هذه الآلة الهائلة، إضافة إلى ما قدموه من ثبات وما قامت به الجمهورية اليمنية رغم كل ما يجري ورغم كل الضربات، وأيضا الثبات والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الذي خزله كل ما يعرف بدول الطوق للأسف الشديد نتحدث عنها صراحة، ولم تبقى إلا جبهة لبنان مفتوحة من أجل تخفيف الضغط، وقد نجحت المقاومة لما يقارب 10 أشهر بأن تضعف الكيان الإسرائيلي من تسجيل انتصار على الشعب الغزي على شعب على أهالي غزة والمقاومة في غزة. ولولا تدخل المقاومة في جنوب لبنان ربما لكانت الأمور مختلفة كليا وفي وقت أقل بالكثير، نحن نتحدث عن 15 شهر، ولولا دخول المقاومة في جنوب لبنان لإسناد غزة ربما لحصل هناك الكوارث وربما خلال 2 أو 3 شهور، لأن الأسلحة التي استخدمت ضد بعض المناطق اللبنانية تؤكد بأن الكيان الإسرائيلي لو استخدم هذه الأسلحة ضد غزة لارتكب مجازر لا يمكن لأحد تصورها، ولكن المقاومة ألزمته بأنها فصلت المعركة إلى أجزاء، إلى معركة العدو الإسرائيلي إلى أجزاء، مما خفف الكثير عن المقاومة الإسلامية في غزة. لذلك الانتصار كبير على كافة المستويات، وكل ما يتم الحديث عنه حقيقة في الإعلام وفي التحليلات السياسية هو لا يرتقي إلى الواقع ولا يجرب الواقع ولا يجرب الرؤية التحليلية الحقيقية لما يقرأ اليوم في الغرب ولما يقرأ اليوم حتى في الكيان الإسرائيلي بعد هذا الصمود الأسطوري، بما يعني بأن الأساس لدى هذه بمعنى بأن الأساس لدى هذه الشعوب المقاومة هي هذه النفسية المقاومة التي تدافع بحق وتقاوم بحق وتريد أن تعيد الحق لأصحابه. لذلك لا يمكن لكل الأسلحة الدمار التي يستخدمها العدو ولكل هذا التآمر الدولي وأن كان بعضه عربي على هذه المقاومة أن يحقق شيء، والنتيجة كما شاهدناها في التوقيع الذي حصل بالأمس من أجل وقف إطلاق النار في غزة.
نعم، وسؤالي الأخير لكم دكتور، يعني ما فرص نجاح مناورات نتنياهو والأكاذيب وطبعا التنازلات اللي ممكن يقدمها للتيار اليمين المتطرف لبن غفير وجماعته، يعني بإجهاض عملية وقف إطلاق النار أو التحايل عليها؟ طبعا
نتنياهو يحلم بأن يكون هناك وقف إطلاق النار، وهذا الكلام تحدثنا به عبر إذاعتكم الكريمة منذ أشهر طويلة، بأن نتنياهو يدرك كما تدرك الإدارة الأمريكية بأنه عندما يتوقف إطلاق النار كما توقف في لبنان ويتوقف إطلاق النار بغزة سوف يحصل انقلاب كبير داخل الكيان الإسرائيلي، وسوف يكون ضحيتها الأولى هو بنيامين نتنياهو، خاصة بعد قتل بعد أن قتل الكثير من الأسرى الصهاينة بسبب العمليات العسكرية التي قام بها جيش العدو الإسرائيلي ضد المقاومة، وكان بالإمكان أن يحصل على نتنياهو. وهذا الحديث اليوم يدور قويا في 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 لدى الرأي العام في الكيان الإسرائيلي، لذلك لا يمكن أن نأمل لنتنياهو إن كان في لبنان بعد مرور 60 يوما ولا أيضا في غزة، لأن نتنياهو يريد أن تبقى هذه الحرب وتستمر لأطول الفترة ممكنة لكي يجرب نفسه المحاكمات التي طالته حتى وأثناء الحرب، وهناك الكثير من الدعوات التي تقام ضده، وخاصة بأن الليبراليين الصهاينة يسعون إلى محاكمة نتنياهو من أجل رغم كل ما فعل نتنياهو للكيان الإسرائيلي، يحاول الليبراليين الصهاينة أن يبرئوا الكيان الإسرائيلي من جرائم الحرب، لذلك يريدون أن يحاكم نتنياهو وحكومته. من هذا المنطلق يسعى نتنياهو بأن يستمر هناك بعد الجوانب في الصراع العسكري من أجل أن يؤخر هذه الحقيقة التي سوف تقع عليه وعلى حكومته عاجلا وعاجلا جدا بعد وقف إطلاق النار. لذلك لا يمكن لأحد أن يأمن، ربما نتنياهو قد يذهب مرة أخرى إلى صراع بحال حصل على بعض الضمانات الأمريكية، ولكن يبدو أن ترامب بأنه لن يسمح لنتنياهو بأن يستمر في هذا المشروع، خاصة بأنه هناك حديث عن أزمة كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرائق الكبرى التي اجتاحت بعض المناطق فيها، إضافة إلى أزمة اقتصادية بسبب ما تحدث عنه ترامب بأن الحزب الديمقراطي فشل في تطوير العملية الاقتصادية. لذلك هناك أزمات أمريكية داخلية يحاول ترامب الالتفات إليها، وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية إضافة إلى أزمته مع الصين. من هذا المنطلق تتراجع مشاكل الكيان الإسرائيلي إلى المرتبة الثالثة أو الرابعة ربما، مما يعني بأن نتنياهو لا يمتلك أي أمل بأن يعود إلى إشعال فتيل الحرب مرة أخرى، ولكن علينا ألا نثق بهذا الرجل الذي ربما قد يفتعل بأي طريقة أي شيء لكي يعود إلى الحرب. بحال انتهت الحرب انتهت حكومة بنيامين نتنياهو، وأيضا سوف تذهب إلى محاكمات داخلية ودولية.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور ناجي أمهز الخبير الاستراتيجي من لبنان، كنتم معنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم سيدي الكريم.
تحية طيبة.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
تركيع غزة وتركيع الشعب الفلسطيني، فإن قرارنا هو أننا لا نركع إلا لله، لا نركع إلا لله، وعلى كل صانعي القرار داخل فلسطين وخارج فلسطين أن يلتقطوا رسالة هذا المهرجان. نعم، نحن قوم نعشق الموت كما يعشق أعداؤنا الحياة، نعشق الشهادة على ما مات عليه القادة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا، حدث وحوار رحمة الله على روح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم وقدموا الغالي والنفيس وما كان لديهم حقيقة من أجل هذه القضية، من أجل القدس التي حيث نحن نرى اليوم هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق، هو بفضل صمودي وأرادتي قادتنا الأحرار قد حصل، وجهود حقيقة محور المقاومة الذين كانوا في ساحات الميادين والقتال بوجه الكيان المحتل. إلى الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه المشاركة الصوتية استمع إليها في هذه اللحظات.
تحية تحية لكم جميعا. طبعا هذا معروف، المقاومة هي السبيل الوحيد لهزيمة الدول القوية والكبرى، ومثال على ذلك قطاع غزة ضد الصهاينة، والاستعمار الإنجليزي في حي كراتر في عدن، والاستعمار الفرنسي في معارك ديان بيان فو. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله، شكرا جزيلا يا صبحي على هذه المشاركة. وإلى اليمن الأخ أبو عماد معنا على الهاتف مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله أبو عماد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخ مصطفى.
أهلا
أخ مصطفى. أنا استغربت من العجيب، اليوم أعلنت مصر والأردن ودول مجلس الخليج الفارسي تمام أنهم مرحبين بوقف إطلاق النار. أنا أقول بس دخلهم في هذا الشيء، فأنصحهم نصيحة أن يلبسوا ثوب الخزي في الدنيا والآخرة، أو يرجعوا إلى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله يعلمهم كيفية الإسلام، أو يروحوا إلى سيدي الثاني علي الخامنئي أسعد الله أيامه الحارس الأمين للقضايا الإسلامية.
نعم. شكرا. شكرا جزيلا لك أخي أبو عماد، بارك الله بك والتحية طيبة على هذه المشاركة والمساهمة معنا. كل التحية لكم أحبتنا الأكارم لمن يشارك ويساهم معنا في هذا اللقاء. طبعا كما قلنا وأشرنا، لا بد لنا بالقول بأن زمن الهزائم قد ولى وانتهى، يوشك على الانتهاء هذا الزمن، وهذا واضح طبعا لأننا مقبلين على أيام الانتصارات، على الأيام التي تعطي معنى للشعوب العربية والشعوب الإسلامية، التي تستطيع حقيقة بإرادتها واستلهام دروسها من هذه من غزة، من أبطالها، من رجال المقاومة في محاور الإسناد كذلك، والنتائج التي نحن حصلنا عليها لا فقط ب يعني الدمار والهزيمة التي نحن نراها، كسر إرادة المحتل الذي كان يريد إنهاء حقيقة الأمر على حماس، وكذلك سيطرة على قطاع غزة وكل الأمور، يعني كسر إرادة المقاومة، لكنه لن يستطيع، لا يستطيع، والأمر مجرد صار حلم حقيقة القضاء على حماس. الآن نستطيع بهذه الإرادة نجبر العدو على القبول بالشروط، نجبر العدو على الفهم بأن هذه المنطقة لها أصحاب، هذه المنطقة لها حقيقة من يدافع عنها، وليس بإمكان العدو أن يعمل ويعمل ما يريد وما يستطيع سوى بإرادة أهل المنطقة. تحية طيبة لكم أحبتنا الأكارم، كل الشكر والتقدير لكم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حييكم في نشرة خبرية مفصلة خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تستهدف وزارة حرب الاحتلال في يافا بصاروخ ذو الفقار البالستي. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة أفشلت المخطط الصهيوني الكبير ويحذر الاحتلال من اختبار صبر حزب الله.